أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو الأستاذ بلال فضل، الكاتب الساخر والقصصي والصحفي والسيناريست، وهو خريج كلية إعلام جامعة القاهرة، ولكنه أصلا من الإسكندرية، وطبعا غني عن التعريف، له قناة على يوتيوب وله العديد من القصص والمقالات. أهلا بك يا
اهلا
أستاذ بلال.
بحضرتك، اهلا بحضرتك، وانا يعني يسعدني ويشرفني اللقاء بيكي. ويعني لا عايز قبل ما يعني لازم اقول فعلا ان انا ممتن جدا للدور اللي بتقومي بيه في القناة دي، لانه دور مهم جدا. واحنا شعوب لا تهتم بالتوثيق، واحنا عندنا تجربة كبيرة جدا يمكن لم تشهدها مصر منذ سنوات السبعينات، اللي هي ظاهرة الخروج الكبير مش هقول للمثقفين أو للمهتمين بالسياسة، وإنما حتى للمهتمين بالشأن العام. في سنوات السادات شفنا الظاهرة دي كانت مقتصرة أكثر على الكتاب والفنانين والإذاعيين والإعلاميين، لكن كان عددهم طبعا محدود. أنا بتكلم على الخروج القسري أو المنفى الاختياري، إنما عمر ما حصل في تاريخ مصر الظاهرة اللي حصلت بعد 2013 وزادت من أول 2014، إنه الخروج إجبارا أو اختيارا لأسباب سياسية وأسباب ليها علاقة بالشأن العام. وللأسف الشديد مصر، ودي كلمة قد يراها البعض دلوقتي كبيرة، مصر أعني بها المصريين، لأن احنا في الآخر كل واحد فينا له مصره الخاصة، يعني لسه لحد دلوقتي مش مدركين كم الخسارة اللي حصلت لهم بخروج من يكرهونهم من البلد. يعني لحد دلوقتي النسبة كبيرة وقطاعات كبيرة من المصريين الجلالة واخداهم، السكينة سرقاهم زي ما بنقول، مش مدركين مدى خطورة وفداحة ان ناس انت بتكرههم وبتكره رأيهم وبتكره شخصهم حتى، ان هم يخرجوا من البلد والبلد تبقى مطلوب منها انها تفضى على صوت واحد او رأي واحد. ف الدور المهم اللي حضرتك بتعمليه من خلال توثيق الحوارات، وانا الحقيقه شفت حوارات كتير منها، اتمنى يكون عندي الوقت ان اشوفها كامله، يعني من ضمن المشاريع اللي في بالي بس مع ضيق الوقت ان اشوفها كامله، لان كل واحد فيهم عنده تجربه انسانيه ملهمه ومحزنه ومخيفه، وفيها زي ما فيها وجع فكرة الفراق والرحيل، فيها إلهام قدرة الإنسان على إنه يقاوم ويقاوح
بالظبط،
ويبتدي بداية جديدة ويبدأ من جديد. ففي لحظة ما لما البلد بقى تدرك إيه خطورة اللي حصل، هيبقى اللي حضرتك عملتيه عبر هذه الحوارات المعمقة نقطة بداية حتى لإدراك فداحة ما حصل، والعمل ربما على عدم تكراره في يوم من الأيام كما نتمنى، إما في حياتنا أو في حياة الجيل اللي بعدنا يعني.
نتمنى ما نستناش كتير يعني.
إن شاء الله. فلازم أقول التحية دي في الأول يعني.
ألف ألف شكر، يعني أشكرك حقيقي.
الله.
طيب، بما إنك يعني اتكلمت كده عن التوثيق، قبل ما ندخل في أي حديث، أنت ليه تركت مصر؟ يعني أنا عارفة وقفوا لك مقالات في الشروق وفي مسلسل اللي هو أهل
اهل اسكندريه.
اسكندرية،
طيب
ما
انا طبعا هقول في عجاله، لانه يعني هقول لك مختصر يعني البريف في رغيف زي ما بيقولوا، يعني انه هو كان انا عمري ما كان يخطر على بالي موضوع ان انا اسيب مصر. ده كان يعني حتى ايام المضايقات ايام مبارك وكذا كانت الفكره غير مطروحه اطلاقا بالنسبه لي. وبعد 2013، بعد بالتحديد مقالات كنت بكتبها في الشروق من قبل حتى مذبحة رابعة، يعني أول مرة أدرك إن الخيار ده ممكن يكون مطروح بعد مقالة كنت كتبتها بعنوان دائرة الدم، كانت حصلت نشرتها بعد المذبحة المنصة.
نعم
لأنه بعد المذبحة اللي هي بتاعت اللي قبلها كان في مذبحة اللي هي بتاعت الكلية كده عسكرية، يعني كانت حاجة الناس بتعتبرها شيء إنه يعني ماتوا فيها أو اتقتلوا فيها 7 8 عادي يعني. لكن مذبحة المنصة كانت صادمة، فكتبت مقال اسمها دائرة الدم، وأثارت غضب شديد جدا من في السلطات في مصر يعني، وخصوصا يعني ما كانش لسه ملامح النظام العسكري اتشكلت او اعلنت يعني، كانت بتتشكل. طبعا الحاجات دي انت بتعرفها، ردود الفعل بتعرفها من حاجتين، من رئاسة التحرير او المسؤولين انه بيجي لهم غضب وانه لا وده كتير وكذا، ومن التهديدات اللي بتجي لك على الايميل او على
طبعا
الفيسبوك او على تويتر او غيره يعني. ف يعني كان موضوع حسيت لا ان احنا داخلين على دخله مختلفه خالص المره دي، غير ان تهديدات القتل ايام بقى الاخوان ومذبحه ماسبيرو او التكفير، او يعني الحاجات دي كانت تعتبر ايه لايت شويه، انه يقول لك مثلا انه لقينا اسمك على قائمه اغتيالات، وانه مش عارف انت بتتكفر على الجوامع يعني. بس كمان كان الغضب الشعبي، كمان انك بتشوف الغضب في عيون ناس بيحبوك، ان هم فاهمين ان انت واقف ضد طريقهم، طريق السعادة اللي هم داخلين عليه، وانت بتحاول انك تحرمهم منه يعني. فوصل طبعا الى اقصى حد بعد ما كتبته عن مذبحة رابعة، وبرغم انه كان مقال لا يطرح سوى اسئلة، اسمه في انتظار الاسئلة يعني.
فهموك
وبعدين
انك اخوان كالعادة يعني او
طبعا
بتقول طبعا
بدأت بقى الموجة، انه تحولت من فكرة ان انا كنت بيحتفى بيا بوصفي من ابرز المعارضين للاخوان، انا وعمرو سليم في الصفحة اللي كنا بنعملها في المعصرة، وان احنا في منتهى الجرأة ونستضاف في البرامج التلفزيون للإشادة بتجربة المعصرة في يدوبك شهر وشهرين بالكتير، الى انك اخوان وخلية نائمة وطابور خامس. ووقع في هذا طبعا الكثير من كبار الأساتذة المثقفين اللي هم رفاق، مش هقول لك عمر يعني، رفاق سلاح حتى في معركة الحرية وكذا. وبعدين تسارعت الأمور يعني. أنا قلت لك بس نقطة البداية جت منين، عندي حالة إنكار برضو، لا إزاي أسافر، نصايح بقى كتير، لازم تسافر لازم تسافر، لا لا أسافر يعني إيه أسافر، وبعدين أسافر أقعد قد إيه، شهر شهرين بتاع يعني، مش قادر أستوعب يعني. كت على نهاية شهر واحد منع مقالة من الشروق بعد سلسلة شد وجذب، وطول الوقت يعني كذا مرة قبل ما يمنعوا المقالة أهدد إن أنا أمشي، إما لاعتراض على مقالة ما أو تململ من سطور ما في مقالة عن سينا وما يحدث في سينا، وحاجات كلها الناس بعد كده أدركت إنها ما كانتش هواجس ولكن كانت أشياء مشروع السؤال عنها. منعوا المقالة في آخر يناير 1 فبراير، سبت الشروق بعد طبعا مناوشات وضجة، وكان لسه مسموح بأن يحصل فيه ضجة، لدرجة أنه عمرو أديب مثلا يستضيفني يسألني هو ليه المقالة اتمنعت، ما كانش لسه الدنيا استضافة تليفونية. قررت أن أنا أتفرغ لإنجاز مسلسل كنت بعمله مع الأستاذ الكبير خيري بشارة أهل اسكندرية، كان المفروض أنه يدخل تصوير، دخل تصوير. طول الوقت بيجي لي تهديدات، برغم ان المفروض الكتابه توقفت، بس كنت بكتب في موقع اسمه المدن برضو مقالات فيها سخريه من موضوع عبد العاطي كفته وكذا. وبعدين في هذا التوقيت يمكن في 5 تقريبا ولا حاجه، تقدمت ضدي بلاغات للنائب العام من مجموعه محامين، منهم مرتضى منصور وسمير صبري، اللي معروف جدا ان هم على صله بالنظام الحاكم وما بيعملوش حاجه من دماغهم يعني. فقلت اوكي يعني، برضو ما انا بيتقدم ضدي بلاغات طول الوقت، ايه جديد يعني. عملوا المسلسل، اتصور. المفارقه ان انا يعني مدينه الانتاج الاعلامي اللي هو جهاز الانتاج الرسمي للدوله هو اللي انتجه، وانا كنت حتى يعني جبت لهم شريك مهم في الانتاج اللي هو التلفزيون الكويتي عن طريق منتج كان انتج لي فيلم زمان اسمه خالتي فرنسا. فيبدو ان الامور كلها تحت السيطره، بس انا جوايا قلقان يعني، حاسس ان في شيء غلط من الحاجات اللي بتجي لي والتهديدات والكذا، وانه مش هيغفروا لك اللي اتكتب والناس دي ما بتسامحش وكذا. ليلة عرض المسلسل وهو المفروض إعلاناته نزلت في الشوارع وتعاقدت عليه أكثر من قناة، منهم قناتين في مصر، الحياة والمحور، قنوات كبيرة مش قنوات صغيرة.
ايوه
اتمنع عرض المسلسل وحصلت برضه ضجة، ولدرجة إن وائل الإبراشي سأل إبراهيم محلب رئيس الوزراء فقال له لا لا ده هو مش منع، ده احنا بس مأجلينه عشان جهاز الشرطة بيخوض معركة ضد الإرهاب واحنا ما ينفعش نطلع حد بينتقد جهاز الشرطة. المفارقة كانت انه المسلسل اصلا بيدور في احداث ما قبل يناير، هو بيحاول يفهم ليه اسكندرية البلد اللي فيه التعددية والتسامح والتنوع دخلوا التطرف، من اين اتى التطرف الديني في اسكندرية. فالمفروض انه مسلسل يعني ما فيهوش ومعدي على الرقابة، وأنا طبعا يؤسف إن أنا أقول الكلام ده إن الرقابة موافقة عليه، المفروض إن ما فيش مؤلف يفتخر إن الرقابة وافقت على عمله، بس دي الخيبة اللي بالويبة اللي في بلدنا يعني.
أيوة.
ف منع المسلسل، فلما منع أدركت لا 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 ده الموضوع في حاجة، في رغبة في إني أبقى تحت الحصار. وانا يعني ما فيش طبعا شيء يزعجني ولا يقرفني في الحياه قد ان انا اقعد ما اعملش حاجه سواء كان جوه السجن او بره السجن. فبدات افكر في انه لا الموضوع لازم يبقى كذا. وبعدين مش يعني انا قلت الحكايه دي قبل كده، جالي تحذير يعني صريح من صديق قديم يعني له صلات بالجهاز الأمني يعني، وكان معجب بأفلامي من زمان يعني، هو يختلف معايا من الناحية السياسية 200%، ودايما نقعد أنا وهو لما نتقابل نهزر يعني إنه إحنا لما نمسك الحكم هنحطكم كلكم في السجن، ويقول لي بقى قابلني وحاجات كده يعني، هزار اللي هو أنت عارفة المصريين ما
أيوة
عندهمش الصرامة اللي موجودة يمكن في دول أخرى
صحيح
في عربية يعني. فقال لي بص انا لو منك تسافر فورا. قلت له فورا يعني ايه؟
نعم
قال لي امبارح مش النهارده، امبارح. ففجأة من واحد حياته مستقرة وكذا الى واحد بيحاول يدور على فرصة شغل مش عارف اعمل ايه مع اسرتي. طب
ولسه هقول معاك أسرة مش كده
هي
يعني
اسرة، عندي
زوجتك
زوجتي
وبنتك
وبنتين، بنت عايشة معايا وبنت عايشة مع مامتها، طب هعمل ايه؟ طب الكبيرة هشرح لها ازاي الوضع؟
بالظبط
فقررت ان انا اعمل، طبعا هي بنتي الكبيرة كانت في الوقت ده كان عندها 11 سنة، ما هيش كبيرة قوي. فيعني قررت انه الخط المستقيم اقصر الطرق بين نقطتين يعني، يعني هي يعني زي ما تيجي. فقلت لها ببساطة بصي حبيبتي قدامنا اختيار من اثنين، اما ان انت تيجي تزوريني في السجن أو إنه نشوف بعض على الفيستايم. فيعني أنا أتصور إن الأفضل والأسلم إن أنا أقدر أشوفك على الفيستايم، وأنا مهم جدا إن أنا أدي رسالتي ناحيتك من ناحية إن أنا يعني أنفق عليكي وتكملي دراستك وتكتب. فكان خيار صعب جدا يعني.
طبعا طبعا
فطبعا كمان مراتي عندها دراستها وحياتها وشغلها وكذا، هو خلاص يعني ما فيش. خد الموضوع وكان لازم أعمله طبقا للنصيحة بسرية تامة، لدرجة إنه بعض الأصدقاء زعلوا مني لما كانوا بيسمعوا إنه إيه ده بيقولوا إن أنت هتسافر وهتهاجر ومش عارف إيه وكذا، كلموني في التليفون فقالوا لا 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 خالص ما فيش إطلاقا. أنا في الوقت ده كنت بسافر نيويورك من 2012 كتير، مرتين في السنة، لأن كنت بشتغل، بدأت أهتم بالمسرح وعايز أدرس مسرح وبكتب لصحيفة كويتية عن العروض المسرحية اللي بتنزل في السيزون بتاع الربيع وسيزون الخريف. فكنت أسافر مرتين في السنة أشوف المسرحيات الجديدة اللي نازلة كلها، أقعد مثلا أسبوعين 10 أيام ساعات 3 أسابيع يعني، وأكتب عنها طول السنة. فده ما أثرش الريبة إنه في الآخر هو بيروح بيجي على نيويورك وكذا. فسافرت في سبتمبر، وكان في هنا نوع من انواع اللي يعني الاستعاره او الميتافور يعني، انه انا سافرت ليله ما هتم ال40 سنه. اتفقت على شغلي مع صحيفه العربي الجديد ان انا اشتغل لهم مراسل ثقافي وفني، واشتغل على الشغل بتاع المسرح والمعارض والمتاحف. ونيويورك انت عارفه طبعا، يعني الواحد ممكن يكتب كل يوم 6 حاجات فيها
صحيح.
وما يخلصش يعني. فده كان بس ما كانش لسه عندي اي تصور اطلاقا، ما كانش حتى الجورنان طلع اصلا يعني، ولا الاتفاق معاه نهائي وكذا. فقررت ان انا لازم اعمل الخطوه دي، وهعتبر نفسي ان انا كاني ببدا من جديد يعني. عشان كده انا ما بعتبرش نفسي، لما حد يقول لي المنفى بعتبروش منفى، هو تحول بعد كده المنفى. هقول لك ازاي. انا كنت بعتبره سفر، بدايه جديده، انا مسافر، انا عايز ابدا حياه جديده. لكن كان جوايا عارف انه بنسبه كبيره مش هرجع مصر يعني، لانه كانت المشكله انه يعني انت في مصر ممكن تعادي رئيس الدوله ورئيس الدوله يمشي فانت ترجع، زي ما حصل مع كتاب كتير. لكن معاداة الأجهزة الأمنية ده الخطر الكبير. وأنا كنت عملت مسلسل أغضبهم جدا اسمه الهروب، بطولة كريم عبد العزيز وإخراج محمد علي، وكان ده السبب الحقيقي لمنع أهل اسكندرية. ده عرفته بعدين يعني، إنه فكرة إنك تشرح الجهاز الأمني بيشتغل إزاي وبيتدخل في حياة الناس إزاي. فبعد ما سافرت وصلنا للنقطة الأخيرة، أنا عارف طولت بس أنا بحاول يعني
لا لا
ألخص
براحتك.
المسائل يعني. بعد ما سافرت بأسبوع يعني، أنا حتى سافرت قررت إن أنا أسافر قبل مراتي وبنتي عشان لو قبضوا عليا في المطار ما يحصلش يعني موقف يزعج بنتي. كان عندها 7 سنين، ما كانتش حتى كملت 7 سنين. فقلت لهم حصلوني بعدها بأسبوع، وكانوا الناس في المطار بالمناسبة مفارقة مستغربين أنا إزاي مسموح لي أسافر يعني.
ايوه
فاكر خد مني الشنط واللي حط الشنط يعني، مش عايز أعمل لهم مشاكل دلوقتي زي ما أنا شفتها يعني، مش عايز أقول الكلام اللي قالوه يعني. فكنت متوتر جدا وكذا. وبعدين بعد ما سافرت بأسبوع أعلنت إن أنا سافرت، وإن أنا لما جيت هنا فوجئت طبعا إنه لسه الجورنان ما طلعش وما اتفقناش. فانا يعني كنت مسافر يعني معايا 10,000 دولار اللي هو الحد المسموح بيه بالخروج، بعد ما جبت شقه وعفش وبتاع بقى فجاه لازم اشتغل عشان ادفع ايجار الشهر الجاي يعني. ببدا فعلا من الصفر من اول وجديد. فعملت حاجه غريبه حتى في سني ان انا كتبت في 5 مواقع مره واحده عشان اخد من ده فلوس ومن ده فلوس ومن ده فلوس. وطبعا ده كان مرهق جدا يعني فبس كان لازم اعمل كده
طبعا.
لغايه ما بقى طلع الجورنان وبدات اكتب بس في العربي الجديد. لكن قعدت فتره اكتب في 5 مواقع، كل يوم اكتب مقاله، منهم موقع كنت بكتب له 3 حاجات يعني، في اسمه التقرير، موقع سعودي. فالمهم بعدها تم تحويل القضايا بتاعتي اللي هي البلاغات اللي اتقدمت في النيابة العامة إلى النيابة العسكرية.
أوف.
وهنا أدركت إن دي بمثابة رسالة ليا إنه
طبعا ما ترجعش.
ترجعش. بعد كده طبعا لما حصل موضوع عمرو واكد، إنه تم الحكم عليه ولقى نفسه محكوم عليه بـ8 سنين من غير ما يعرف، وموضوع القضية بتاعت باسم يوسف يعني كل الحاجات دي، فأدركت إنه لا، إنه لازم الموضوع إيه شكله مطول قوي. فخلاص تحول بقى السفر. يمكن ده اللي ساعدني نفسيا، إنه أنا لو كنت مسافر وأنا عارف إنه أنا عليا قضايا في المتاع كنت هروح هخرج بنفسية خائفة أو منكسرة أو كذا. لكن أنا كنت رايح بمنطق دي بداية جديدة، دي دنيا جديدة، 40 بقى، نشوف الـ40 اللي جايين لو كملنا 40 هيبقوا ازاي في بلد تانية في حياة تانية. فده الحمد لله يعني، بحمد ربنا انه ساعدني نفسيا. طبعا ما كانش الوضع ده نفسه في حالة مراتي وبنتي، خدوا وقت عشان يتأقلموا
يتأقلموا طبعا،
وكذا،
تأقلم
لكن
صعب
الحمد
جدا.
لله يعني. لما بشوف اللي حصل بعد كده وبشوف أصدقاء وناس حتى يعني ما عملوش حاجة في حياتهم بيتنقلهم عشان أدوية وعشان بطاطين، بقول الحمد لله إن أنا فلتت من التنكيل اللي أنا كنت عارف إنه يعني متحضر ليا يعني.
طبعا طبعا. الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك.
طيب قبل كده في مش عمود، هو انت كتبت وقلت انه طبعا كتابة ساخرة، قلت إنه يحسب للرئيس مبارك إنه حكم مصر وهي تتحدث عن نفسها، وبعد ربع قرن من الحكم جعلها تتحدث مع نفسها. طبعا أضحك لما شفتها. طب ده مبارك، ما رأيك الآن؟ ده خلاها تعمل إيه بقى؟
هو السيسي خلاها يعني ايه اقول تعمل على نفسها. الافيه تحكم يعني، بس هو السيسي
ايوه
استأصل آلة الحديث نفسها، يعني استأصل آلة الحديث. وهو طبعا ده للاسف الموال اللي المصريين عايشين فيه، واعتقد ان هم هيعيشوا فيه فتره اطول للاسف الشديد، اللي هو فكرة المقارنات، اللي هو انه الظاهرة اللي دلوقتي بتجتاح السوشيال ميديا والمجتمع المصري الحنين الى عهد مبارك.
ايوه، من كتر السوء
من
هذا
كتر
ال
السوء اللي كذا. انا
اه
شايف ان دي ظاهرة، طبعا المصريين طول الوقت يعني ايام مبارك الناس كانوا بيحنوا للسادات، وايام السادات قطاعات كانوا بيقولوا ايام عبد الناصر على الاقل كلنا
صح، ما
نتمنى
احنا
يعني ايام
بنتدهور.
بنتدهور. ده بقى الفكرة، انه المشكلة انه الخوف بتاع الناس، انا ما عنديش مشكلة ان حد يفكر في ده، حتى بالمناسبة في ناس مع الثورة وكذا يقول لك وقرنوا اوضاعنا، بس يعني هو الفكرة مختلفة من ناحية ايه، انا عايز اقولها سريعا كده وابسطها، انه لو انت بتلوم، يعني انا ما عنديش مشكلة انك تحن لمبارك، بس تلوم اللي غيروا مبارك او اللي حاولوا يغيروا
نعم
مبارك، ده الجبن، ده الخوف.
نعم
يعني انا مثلا اتفهم ان حد يقول انه احنا لا كان لينا العلاقه بالتغيير ولا بالحريه، ودي بلد العسكر هيفضلوا حاكمينها طول الوقت، وملعون ابو الحكم العسكري.
مضبوط
ماشي،
مضبوط
افهم ده، انما انت تلعن لان انت خايف انك تتعكش من قفاك، فما تلعنش الحكم العسكري اللي هو السبب في ان الاوضاع تتدهور وتنتقل من سيء الى أسوأ، وتقوم تمسك في اللي حلموا ان هم يغيروا بلدهم وحاولوا ان هم يغيروها، ده الجبن والخسه. وده
مظبوط
بالضبط بيفكرني بشكل اللي هو المثال اللي انا بستشهد بيه دايما، انه واحد كان عايش وتمام وفي سلام وفي امان وعنده مشاكل وكذا وبتاع، وبعدين فجأة قالوا له يا عم ما تروح تكشف على المشاكل اللي عندك، فراح كشف، فقالوا له لازم تعمل أشعة، فطلع عنده أورام سرطانية والعياذ بالله.
يا ريتني ما كشفت.
فبيلعن لحظة الاكتشاف، مش بيلعن إصابته بالمرض
ايوه
ولا الحياة اللي كان عايشها اللي أدت بيه لأنه يبقى
صحيح
عنده أورام سرطانية والكذا، وممكن يمسك في خناق اللي خلاه يروح يكشف، حتى لو الكشف ده أنقذه من الموت وخاض المعاناة الشرسة اللي كلنا شفناها مع أهالينا وأحبابنا، علاج الكيماوي وعلاج الأشعة وعلاج الكذا، ربنا طبعا يكفينا جميعا شر المرض. لكن هو ده بالظبط اللي حاصل في مصر،
نعم
انه انا بعتبر ان ثوره يناير دي هي كانت لحظه الكشف، لحظه ان المجتمع يدرك انه انت عندك العلل والامراض والكذا. عايز تمسك تلعن في لحظه الكشف براحتك، يعني اتفضل، بس ده لا هيخففك ولا هيرجعك للماضي اللي انت متصور انه ماضي سعيد وماضي مشرق. فالمعركه اللي هتبقى موجوده في مصر اعتقد في العقود القادمه هي معركه الذاكره، إنه محاولة السيطرة، من يسيطر على الذاكرة، وده إدراك النظام العسكري الأمني لخطورة التوثيق والأرشفة، ومن هنا حتى فيديوهات زي قناة أون تي في إزاي يشيلوها،
ايوه
المقالات
شالوها.
القديمة يشيلوها، ده مش من فراغ،
لا طبعا
عشان تطلع أجيال ممسوخة الذاكرة، مشوشة عندها أشياء هلامية. ولا يزعج السيسي بالمناسبة قوي انه يتقال ان ايام مبارك كانت احسن، لا يزعجه انه الناس تفهم ليه المصريين ثاروا على مبارك، لانه ده اللي ممكن يخلي الناس تفكر تاني، طب ايه ده احنا ثرنا على مبارك والوضع كان بالسوء ده، فالوضع دلوقتي بقى اسوأ 200 مرة، فمن باب اولى ان احنا ممكن ننتفض او نغير الواقع يعني.
هو مسح كل الفيديوهات والأخبار كمان، يعني المقالات والحاجات اللي كتبت. أعتقد زي ما بتقول إنه يعني عشان مسألة الذاكرة، وعشان يتحكم في السردية الجديدة،
صحيح
يعني السردية اللي هو بيألفها هي دي اللي تتحكم بعد كده وتبقى تاريخ.
بس
ما هو
على
ده
مين؟ بصي التاريخ
ايوه
مكار،
على مين؟ صح
التاريخ مكار وعنده مكر رهيب
صحيح
جدا على رأي هيجل. يعني مكر التاريخ ده هو انت قررت انك تعمل سرديه جديده، الناس
أيوة.
طلعوا لك بسرديه انه مش علاء وجمال مبارك حراميه، لا ضفرهم برقبتك.
أيوة
فراح في حته تانيه، وبداوا الناس دلوقتي تتخلق سرديه مختلفه في قطاعات، خصوصا في القطاعات الشعبيه، ليها علاقه بالاخوان وليها علاقه بالاسلاميين
نعم
وليها علاقه بحازم صلاح ابو اسماعيل، ودلوقتي بعد اللي بيحصل في فلسطين ليها علاقه حتى باسماء ليها ماضي ارهابي.
نعم
فانت لو متصور ده انت يعني انا زي ما قلت لواحد برضو من الاصدقاء اللي ليه قرايب وعيله وكذا، وساعات يبلغني غضبهم من اللي انا بقوله في القناه او بكتبه او كذا، فبقول له ده انتوا في يوم من الايام هتترحموا على ايام علاء عبد الفتاح،
ايوه
هتترحموا على ايام المعارضه المدنيه العاقله اللي كذا البتاع، انتوا صنعتوا وحش انتوا مش
صحيح
متخيلين قد ايه هتشوفوه في المستقبل. يعني
مظبوط مظبوط. انا مش متصورة انه بعد ثورة كبيرة زي الثورة بتاعت 25 يناير ان الفساد ظهر، يعني مش بس كانت كاشفة لفساد، لا ده اصبح الفساد في اعتقادي او في رأيي، انا مش عارفة هل هو اتكشف الفساد ولا زاد، يعني هل احنا في مرحلة، يعني انا ما شفتش حاجة زي مثلا وائل حنا وزي طيارة زامبيا وما فيش اي تصريحات، ما فيش اي بيانات، ما حدش عارف ايه اللي حاصل زي معبر رفح، وهنيجي نتكلم في ده، هل زاد ولا اتكشف الفساد؟
هو حصل حاجتين، أولاً كل ما يحدث على الساحة ليس جديداً على الإطلاق. الجديد في حاجتين، حجمه وغياب البراعة في إخفائه فقط.
هي
الاثنين.
دي فعلا
إنما ما فيش أي حاجة حاصلة يقدر يقول أي مؤرخ أو متابع للشأن المصري إن دي حاجة جديدة. يعني أنا من أوائل ما اشتغلت في الصحافة كان مثلا تحقيق بالوثائق والمستندات مبني على استجواب كان معمول عمله أيمن نور في مجلس الشعب عن الفساد في المعونة الأمريكية، مذهل في تفاصيله المعفنة والحقيرة والرخيصة، إنه معونة لمستشفيات ومرضى إزاي بتتسرق وبتتنهب،
واو
يعني يتميز بالخسة كمان. والكلام ده كان سنة 95، يعني دلوقتي داخل على 30 سنة مش حتى ربع قرن. ف لكن ده اللي كان مسموح لينا ان احنا نتكلم فيه او حتى نعرفه. اللي حصل دلوقتي بعد عصر الانترنت وبقى البيانات مفتوحة المصدر وظهور جيل من النشطاء والصحفيين الاستقصائيين وظهور فكرة التسريبات اللي بيعملها الويسل بلورز واللي هم نافخ الصفارة، ان هم يحصل تسريبات من بنك كريدي سويس، فنعرف حسابات مبارك وولاده وعمر سليمان وولاده وبناته وجوازهم والكلام ده، اللي هي ثروات بتتراكم طول التسعينات. طيب ما ده قبل الانترنت انا ما كنتش اقدر اعرفه، انا كنت اقدر اعرف اللي في وزارة الصحة واللي في بتاع، فدي حاجات مع فلو كان على أيام مبارك، يعني برضو الناس بتهول قوي في فكرة البراعة في إخفاء، وإنه كان المعلمين الكبار مش حقيقي خالص بالمناسبة، هو بس ما كانش فيه الأدوات الجديدة، لا اللي هو النافخين الصفارة دول والمبلغين عن الفساد وعصر ما بعد جوليان أسانج وإدوارد سنودن والناس اللي هم بيخاطروا بأرواحهم. يعني يمكن قبل جوليان أسانج ما كانش عندنا غير الواقعة اللي فين بقى، اللي هي بتاعت اللي هو الراجل ديب ثروت، اللي هي بتاعت نيكسون ووتر جيت
ايوه ووتر جيت
اللي
ايوه
عملها بوب ادوارد وكارل برينست،
نعم
يمكن من بعدها لغايه اسانج في كده مساحه في النص ما شفناش حاجه بالحجم ده. فدول لو كانوا موجودين والانترنت ومنظمات المجتمع المدني كنت هتشوفي قد وائل حنا 700 مره. يعني مش الموضوع انه كانوا شطار بقى، لا لا، هو زمانهم كان مختلف. لكن الخطير اللي عمله السيسي هو انه شال برقع الحياه. يعني
تطور فعلا حقيقي.
كان في انه الجيش عنده بزنس، بس البزنس بتاعه محصور في جمهورية الجيش اللي بيخرج منها ضباط بعد خروجهم على المعاش يحكموا الجمهورية التانية اللي هي مصر، فيمسكوا الأحياء، رؤساء الأحياء، ويمسكوا المحليات، ويمسكوا المحافظين، ويمسكوا الأندية، ويمسكوا الاتحادات والكذا. الشغل المهم اللي عمله واحد زي يزيد صايغ أو الباحث برضو المغربي هشام بونصيف عن جمهورية الضباط أيام مبارك، عشان برضو الناس دايما بتستسهل تتكلم ما بعد مبارك. وكم الفساد، إنه اللواء مش عارف مين رئيس الميناء كذا، اللواء مش عارف مين رئيس جمرك كذا والبتاع. وده أنا استفدت في شرحه في القناة، بدأت بيه. يعني أنا بدأت القناة بالتأسيس للكلام عن ده، عشان لما نوصل للوضع الحالي يبقوا الناس على الأقل اللي بيتابعوا عارفين إحنا بدأنا منين عشان نوصل فين، من ده ما حصلش فجأة. في إفيه لطيف في أحد المسلسلات بيقولوا ممثل جميل اسمه إسلام إبراهيم إنه عن مينا موحد القطرين، فهو عايز يعمل غنوة، بيقول يعني إنه إيه اللي حصل؟ إيه إزاي مينا موحد القطرين؟ فبيعمل غنوة فبيقول فتح القطرين على بعض، فتح القطرين على بعض، مش وحد القطرين، هو فتح القطرين على بعض. هو ده اللي عمله عبد الفتاح السيسي، إنه فتح الجمهوريتين على بعض.
ايوه صح
أخذ جمهورية الجيش المدارية المقفولة، وبدل ما هي بتطلع حكام للجمهورية الموازية فتح الجمهوريتين على بعض، فبقوا جمهورية ضباط كبيرة.
ايوه صحيح
خلى الموضوع البزنس يبقى الفساد فيه فساد مؤسسي، بمعنى إنه كل لواء، ومش كل، مش عايز أقول كل عشان ما أقعش في التعميم، لكن إنه يبقى معروف إنه فلان الفلاني فاتح مطعم، فأنت على طول بتسأل اللواء مين شريكه في الجيش، في سلاح إيه، وإنه الجيش الشرطة زعلانة إنه الجيش ليه شركات. طب أنت كمان يا شرطة كان ليك شركات محدودة، لا توسعي. المخابرات طبعا سابقة من زمان ليها شركات بحكم القانون، إنها كانت بتحتاج البزنس ده ككفر، كواجهة لشغلها، كما يحدث في كل العالم. بس الفكرة إنه تغولت وتوغلت وأصبح ليها سيطرة على الإعلام، فأصبحت هي الإعلام، مش موجودة في الإعلام. زمان كانت المخابرات موجودة في الإعلام، إحنا كصحفيين عارفين إنه فلان الفلاني ده بتاع المخابرات،
نعم
وفلان الفلاني ده بتاع الأمن الدولة. دلوقتي هو كله هم مسكوا كل حاجة، فبقى في بتوع المخابرات بيقولوا إيه ده مستقل، ده اللي هناك ده ملوش، ده مواطن عادي، ده صحفي محترم. يعني انقلب الوضع. فده الخطورة، دي الفداحة، إنه من ناحية الكم والكيف أصبح الموضوع هياخد وقت طويل لإصلاحه، سواء بقى بثورة يعني حمراء أو بتغيير إصلاحي تدريجي أو كذا. دي فداحة وخطورة اللي عمله السيسي في موضوع الفساد.
شيء يخض الحياة، يعني مستقبل مش
مش
مريح،
أحسن حاجة، مش أحسن حاجة
مش أحسن
للأسف.
حاجة. البزنس اللي على معبر رفح وأنت سميته مهبر رفح
مهبل الرفح.
من الهبر،
اي
ف إيه موضوع بزنس رفح ده؟
هو دي
يعني
المنبر، دي مستوحاه من تعبير رائع كان قاله استاذنا الكبير محمود السعداني، كان ليه تعبير، وبالمناسبه ما طلعوش بعد زي ما الناس فاكره بعد العبور في 73، هو كان بيكتبه حتى من الستينات، يقول الذين عبروا والذين هبروا. فانا يعني استلهمت فكره انه المعبر تحول الى مهبر، انه
أيوة.
يعني وانت داخل بياخدوا منك فلوس، وانت خارج بياخدوا منك فلوس.
ازاي؟ انا مش متصورة يعني مش متصورة لواءات جيش، ويعني مين المستفيد؟ مين اللي بيهبر؟
هي الفكرة انه ده بقى نموذج المعبر ده يمكن يبقى نموذج تطبيقي مناسب جدا لشرح الفكرة اللي انا قلتها حوالين الفرق بين ايام مبارك وايام السيسي. ايام مبارك كان الموضوع متروك للفساد اللي بيدار بالتراضي داخل المعبر، فكان معروف بالنسبة للفلسطينيين انه انت بتدفع حاجة اسمها تنسيق امني، لانه مصر، وده طبعا الكلام اللي فضحه هو سمير غطاس، الكاتب سمير غطاس اللي
ايوه
ليه علاقه بالاجهزه،
نعم
وعشان كده هاجموه، لان هو عامل زي فكره انه الراجل اللي قال اني الطفل اللي قال اني رايت الملك عاريا. فيعني انا مره حتى كنت كتبت قلت انه لكي يظهر طفل ويصرخ اني رايت الملك عاريا يعني يجب ألا يكون أهل المدينة كلهم قالعين ملط، لأنه الطفل شايف الناس كلها عريان، فلما يرى الملك عاريا طب سو وات يعني، طب ما
أيوة
كل يعني هنا
صح
المفارقة، أن المجتمع المصري وصل إلى درجة من المسكنة والخنوع والتكتيف بالسلاح إلى أنه الناس مش ملك عاريا، احنا كلنا عريانين، إيه المشكلة يعني؟ فسمير غطاس يمكن في لحظة استعراض، ميول استعراضية، عايز يبين ان هو ويل كونكتد وعنده انه عنده معلومات، فقال انه اي حد بيدخل او بيخرج من معبر رفح لازم يروح كشوفات لاسرائيل، واسرائيل توافق وتقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج. ده
شيء
واقع،
غريب.
ده واقع يعني
نعم نعم
لا يدع مجالا للشك. من هنا تأتي عبقرية الفاسد المصري، إنه هي إسرائيل وافقت، بس هو إحنا هنقول لك إن إسرائيل وافقت؟ طب إحنا نعيش إزاي يعني؟ فإحنا هنعمل حاجة إنه اسمها التنسيق الأمني، فإحنا هناخد رسم تنسيق أمني كان أيام مبارك 500 دولار، كان ساعات حتى 200 دولار وبعدين 500 دولار في أقصى حالاته،
لما
على الرأس،
الدولار زاد بقى.
على الراس بالظبط،
ايوه
والمعيشه زادت والاحتياج زاد.
ايوه
وهنا بقى الخسه والنداله. طبعا جت بعد كده ايام بقى ما السيسي مسك وبدا فكره يعني التوغل والتغول بتاع الاجهزه الامنيه، فقال لك طب واحنا ليه نسيب موضوع للاجتهاد؟ لانه كان الموضوع في المعبر، وكان في ضباط يتخانقوا على ان هم يروحوا المعبر، عشان زي كده انه في خناقات مثلا بين الضباط، مين يروح يخدم في الكهرباء؟ الكهرباء دي اللي بيروحها او السياحه ده محظوظ، ليه؟ لانه بيعمل غرامات للي موصلين الخط
كهرباء.
الكهرباء بشكل غير عادي. وبالمناسبه الفساد هنا مقنن، لانه مش انه بياخد في ظرف في جيبه، لا ده بياخد نسبه من الغرامات اللي بتحصل. فهنا الفساد مقنن، وغير بقى يجي بقى الفساد ياخد درجة لقدام، خطوة لقدام، انه طب انا مش خليك تدفع الغرامة، بس تدفع لي انا كام هنا؟ فهنا يفضل في اجتهاد. عشان كده بعض الضباط الشرطة يزعل يقول لك انا كنت في الكهرباء، بس شغلنا بما يرضي الله. يا حبيبي هو اصلا من الاساس لا يرضي الله ان ده يحصل، فيقول لك ليه في معبر رفح انت تسيب الحكاية للاجتهاد، انه في ضابط متدين مش عايز ياخد من الفلسطينيين، او عنده مشاعر عروبية مش عايز ياخد من الفلسطينيين. لا، فنعمل حاجة اسمها شركة هلا. شركة هلا دي أسستها الأجهزة الأمنية، المخابرات تحديدا، والرئيس بتاعها أو اللي ماسكها أو كذا العرجاني، إبراهيم العرجاني، رجل
ايوه
الأعمال اللي تحول من شخص مارق ومنبوذ أيام مبارك ومتهم بالاعتداء على ضباط الشرطة لأنهم يعني اعتدوا على أخوه وعيلته وكذا، إلى واحد من أبرز رجالة السيسي.
شيء مذهل يعني
ولما يتكتب
بالنسبة لي،
تاريخ العهد ده طبعا، العرجاني
شخصية
ده
غريبة يعني.
هيتكتب فيه كتب يعني،
ايوه
والصهم وهبة ده هيتكتب فيه كتب،
ايوه
ودول يشكلوا ما أطلقت عليه أنا في أحد الحلقات، وده ما كانش تعبير أنا اللي مبتكره يعني، كنت أتمنى أن أكون مبتكره، لكن قاله لي واحد من رجالة البزنس اللي هو اسمه مصب حودة. انه القنوات الفساد بتتفرع وبتنزل في مصب حوده، اللي هو مين؟ حوده محمود السيسي، اللي هو السيسي اوكل له فكره العنايه والاهتمام بالبزنس في جوانبه المتفرعه بره مصر وجوه مصر. فالشركه هالة دي تحولت الى المحتكر لرسوم التنسيق الامني، فارتفعت من 500 و600 دولار الى 1000 ثم الى 2000، ده في الاحوال العاديه، ده قبل الحرب، ده انا بكلمك في الكلام ده من سنين. وبقت ليها سماسره بيشتغلوا في غزه بالتنسيق طبعا مع الفلسطينيين برضو، عشان المساله يعني ما بتجيش في الفراغ. والفلسطينيين هيعملوا ايه؟ لان لقيت واحد مره بيقول لي، كاتب بيقول طب ما الفلسطينيين بيدفعوا. اه يا فكيك بيدفعوا، لان هم في الاخر هيعملوا ايه؟ ما لازم يدفعوا، وحماس عارفه ان هم بيدفعوا. وطبعا شرحت في فيديوهات كتير بالتفصيل ايه اللي بيحصل، وانه ازاي يبقى في في اي بي، فالفي اي بي ده مسموح له انه يركب باصات تبع شركه هلا، فمسموح له انه يبات في القاهره، وفي الدرجه الاقل اللي هم الغالبيه دول ليس لهم حق، ان دول بيخرجوا في حراسه الشرطه من معبر رفح الى مطار القاهره،
مطار
مش من حقه اطلاقا، وبيعاملوا معامله في منتهى السوء كانهم مساجين، وهم ناس احرار ما ارتكبوش ذنب ولا جريمه ولا اي حاجه. وفي بقى
يعني ليه ليه ليه؟
وساخه
أنا عايزة أعرف إيه الغل؟
هو ساخه. بصي، هو ده عامل زي سؤال اللي هو انت كانسان سوي وطبيعي لما تسمع ان واحد دخل قتل في مدرسه 18 اول سؤال بيجي لك في بالك ليه ده بيحصل؟ ها
أيوة
يعني
صحيح،
سؤال مشكله الشر ده، ما الشر من اول بقى ايه القصص الدينيه قابيل وهابيل، ودستوفيسكي بقى يحاول يشرح في الجريمه والعقاب، وممكن يجي واحد يسطح المساله زي فيقول مثلا ناس وسخه يعني على قولة محمود عبد العزيز
هي المختصر
في
المفيد يعني.
الكتكات يعني، ها او المثل الشعبي اللي يقول لك ما تستكترش الرفس على البغل النجس، ده من الامثال اللي انا بحبها جدا. لكن طبعا ما فيش بغل بيتولد نجس، ولا في ناس وسخه بالضروره، في نظام ومجتمع نموذج يغيب عنه الرقابه وتسود فيه الافكار الكارهه للفلسطينيين، اللي بتصور الفلسطينيين اولا ان هم باعوا ارضهم، فلما يقاوموا ويحاولوا
ايوه
يحرروا ارضهم يبقوا ارهابيين ويبقوا مش عايزين سلام ومش عايزين، ده المجتمع بيدفع ثمن عقود من الافكار المضلله المشوهه والمشوهه للغير. الغير ده بره مره يبقى فلسطينيين، مره يبقى سوريين، مره يبقى اخوان مسلمين، مره يبقى نشطاء مدنيين يتهموا ان هم اخوان مسلمين، لازم
نعم
طول الوقت السلطه يبقى في حد يتشيطن. فانت حتى لو انت مختلف معاه، زي ما انت مختلف مع الاخوان او مع الاسلام، ما تقدرش تدير خلاف عقلاني،
نعم
لانك مطلوب منك انك تحطه في خانه ان دول يعني لازم يبادوا ولازم يستأصلوا والبتاع. مشكله الناس في مصر ان هم بيتصوروا، او قطاعات خلينا نقول كبيره من المصريين، هم بيتصوروا انه لما بتسود طريقه معفنه وقذره في التعامل مع الواقع انها ممكن تختفي، لكن لا، الحقيقه انها بتفسد قدره الناس على التفكير، بتفسد قدره الناس على تذوق الاشياء، فلا يستطيعوا بعد ذلك التفكير بعقلانيه. ويمكن هنا جورج اورويل في 1984 اتكلم بشكل الحقيقه استبصاري مدهش في ازاي الخوف والاستبداد بيلوث العقول وينشئ التفكير المزدوج، ان الناس تؤمن بالفكره وعكسها كلها في نفس الوقت. ها فده اللي حاصل، انه لما انت بتنتج المناخ ده، فالموظف اللي بينهب في المعبر اللي هو واجهه في الاخر او الضابط او الكذا، ما بيبقاش عنده الاحساس بانه بيعمل حاجه غلط تخليه يتكسف انه يبص في وش مراته وعياله لما يرجع. هو بيتقال له ان دول ارهابيين، وان دول متمولين من ايران، وان دول معاهم فلوس كتير قوي، وان دول انا مره في واحد بيقول لي، واحد بقى يعني مفروض راجل بقى مع الحريه ومع التغيير وكذا، وبيتابع القناه بتاعتي وبيقرا وكذا، قال لي بص بصراحه انا بالاخر بالامانه ما بحبش الفلسطينيين. قلت له يعني بتحبش فلسطيني او اتنين يعني؟ قال لا ما بحبش الفلسطينيين كلهم. قلت له حلو ليه؟
ايوه
قال لي انا بصراحه كنت بشتغل في السعوديه وكان معايا 3 فلسطينيين قرفني قوي في الشغل. طبعا في الحالات اللي زي دي لو واحد مش زي مش مدرب يعني انت بتلطم بحجرين يعني او تجيب مسدسين تحط واحد هنا وواحد بحيث يتقابلوا في نفس
ايوه
النقطه يفجروا لكن يعني ياما دقت على الراس طبول يعني طول الوقت. فقلت له يعني طيب انا اعرف هنا في نيويورك واحد اشتغل مع مصريين في سوبر ماركت طلعوا عين اللي جابت يعني اللي جابوا اهله. مش هتكون سعيد لو أربعة مش 3 كمان أنت اشتغلت مع 3 دول 4 مش هتكون سعيد إطلاقا لو حد قال أنا ما بحبش المصريين لأن هم كذا وكذا وكذا وألصق بيهم النقائص. فتخيلي إنك بتقعدي مع واحد خريج جامعة وبيحضر ماجستير وبيشتغل في دبي اللي هي المفروض يعني عاصمة الحضارة العربية
العربية
الجديدة عندنا اشرحي له زرع حصد مبادئ التفكير المنطقي انه مفيش حاجه اسمها الفلسطينيين كده. هذا النوع من التفكير هتلاقيه طول الوقت سائد انه قال ما بيحبوناش اصل هم فتحوا السجون. طب هو في حاجه اسمها العقاب الجماعي؟ يعني في حاجه اسمها انه شعب باكمله باختلافاته يدفع ثمن؟ فده الاساس. يعني الناس دايما بتركز في فكره انه الضابط اللي اخذ، لا 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 الموضوع مش الضابط اللي اخذ، الضابط اللي اخذ ده نهاية الخط، إنما مبني عليه ثقافة كاملة من التفكير المشوه وثقافة كاملة من الفساد خلت موضوع المعبر ده يبقى تفاصيل تزيد خستها مع الوقت إلى درجة أن يساوم الناس على إخراج جرحى ينتظرون الموت برقم يصل إلى 11,000 و14,000 دولار.
مظبوط. يعني أنا لما سمعتها دي كنت مش مصدقة، يعني حقيقي حاجة لا تصدق يعني.
لا تصدق طبعا.
وبعدين ندخل 600 بني آدم، وفي ناس بتشتكي، يعني في ناس بتقول لك إحنا ليه دخلنا 600، ما إحنا عندنا مصريين
ما انا هقول لك
محتاجين
هو
مستشفيات.
دي بقى المشكله، دي الماساه اللي عملها عبد الفتاح السيسي اللي هو بقول لك انه ازاي التغول والتوغل انه خد الوضع الفاسد المبني عليه وراح فيه الى ابعد مدى. فمن ضمن الحاجات مثلا انا يعني طول الوقت في الشهور اللي فاتت دي ويمكن بقى لها الحكايه سنه تقريبا وانا بربطها بفكره انه الوضع في مصر وصل الى درجه انه في ناس كتير كفرت بالنظام وناس كتير بقى حجم الفساد اكبر من تحملها. فدول بيتواصلوا معايا اما ان انا اعرف ناس منهم من زمان من ايام شغلي في الصحافه او انه بيقولي عن طريق ناس او ان هم بيتواصلوا معايا عبر الايميل او عبر الفيسبوك وبدخل معاهم في عمليه صحفيه طويله للتحقق من المصادر
نعم
والمصدر والبتاع.
نعم
ويعني الحمد لله يعني لحد دلوقتي حاجات كتير اتقالت في القناة لم يجرؤ أحد أنه يكذبها أو يشير إلى أنه فيها لأنه بحاول أعمل الشغل بتاع الصحافة بشكل
الصحافة
يعني
استقصائية يعني.
يعني إلى حد كبير أنه يبقى عندك مصدرين وثلاثة. طب
نعم
تخيلي أن في حاجات أنا ببقى عارفها ومتأكد منها وعارف أن اللي بيقوله صحيحة وكذا بس بقول للمصدر او اللي هو خلينا نقول للويسل بلور او كذا انا مش هقدر اقول. يقول لي ازاي؟ اقول له ما حدش هيصدق. يقول لي انت مصدقني؟ اقول له انا مصدقك تماما 100% بس ما حدش هيصدق لانه وصل الموضوع الى درجه من الجوع الكافر الفاجر في الفساد الى درجه انه لا توجد أي مبالاة بالقواعد الفساد الأربعون اللي هو إنك لما تفسد اعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ لأنه ما فيش لا سلطة ولا حد يحاسب ولا
ما
حد
فيش
كذا. فأقول له لا معلش أنا يهمني إنه المشاهد يبقى يدرك إنه 1+1 يساوي 2 يؤدي إلى كذا أفضل من إنه أحطه في حتة يقول لا 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 الراجل ده بيبالغ، الراجل ده مزودها قوي في الكذا. بالإضافة إلى أنه في بعض الحاجات أنا ساعات ما برضاش أقولها برغم أنها ممكن تكون مصدقة لأنها ممكن تعمل يعني نوع من انواع الفاير باك او البلبله اللي تضر بابرياء اخرين يعني. فلا، الوضع في مصر كارثي طبعا، كارثي.
هل المفروض يتفتح المعبر في رأيك؟
هو ده شيء طبعا بديهي وطبيعي، ودايما الارجمنت او الحجه اللي بتتقال لما بتقال فتح المعبر، لا اصل الفلسطينيين هيجوا يستوطنوا عندنا. طبعا دي كذبه كبيره بتروج للجمهور بتاع السيسي للتغطيه على انبطاحه قدام اسرائيل، واللي هي فضحته يعني، في الاخر بعته في اقرب منعطف، وهم طبعا كذابين وكل شيء بيتم بامرهم، بس هم عارفين انه مش هيطلع، مش هيجرؤ انه يطلع يقول انه
حاجة
انا
غريبة، ازاي ما قالش؟ ازاي ما
ما هو
ردش؟
ما يجرؤش،
ما
لانه
يجرؤش.
هو عامل لنفسه وهم السيادة وان هو السيد المطاع وان هو كذا. فلما يتقال للناس انه انا، ما هو قدامه حل من اتنين الحقيقة، حل من ثلاثة بس يعني. اول حاجة انه يفتح المعبر ويدخل المساعدات ويستقبل الجرحى. الحجة بقى اللي بيقولها أصل الفلسطينيين هيهجموا والكذا، الحقيقة إن اللي هو بيعمله هو اللي سيؤدي طبقا للخطة الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين يهجموا لما يتقصف الجدار، فما يلاقوش قدامهم. إنه رفح بعد ما كان فيها كام ألف، دلوقتي بقى فيها مليون وربع، كل يوم بيزيدوا.
نعم،
في لحظة من اللحظات الضغط الإسرائيلي، وطبعا اللي بيعرقل ده هو المقاومة الفلسطينية وصمودها وضغوط بعض الدول اللي حصل فيها مظاهرات قوية أو كذا، أو حركة ضغط تخلي بايدن يخاف إنه يخسر الانتخابات بفارق بسيط أو كذا، فيحاول إنه يقاوم، أو يعني يقاوم بميوعة شوية موضوع التوطين. لكن بالنسبة لهم يعني لو قدرتوا تعملوه اعملوه، بس احنا
أيوة.
هنقول إن احنا بنرفضه. فأنت لو دخلت المساعدات وخففت عن الجرحى والقطاع الطبي اشتغل بكفاءة، لن يكون هناك ما يدعو لأن الفلسطينيين يهجموا على مصر، اللي هو مخوف قوي المصريين ورعبهم ومحسسهم انه دي هتبقى نهاية العالم. فدي أول واحدة. تاني واحدة هو يطلع يقول انه لأ، احنا كل ما بنقول حاجة لإسرائيل بتقول لأ، وبصراحة احنا مش قد إسرائيل. ما يقدرش يقول ده.
لا طبعا،
التالتة انه ما يقدرش يقول لأ، ده اسرائيل دي ولية نعمتي بالحرف هنا. ليه؟ لأن اسرائيل هي اللي وقفت معايا أكبر دولة في 2013 في وش اللوبي الصهيوني ووش
في أمريكا
إدارة أوباما، وده مش سر، ده كتبه حتى عماد جاد اللي هو واحد من رجالة النظام السابقين على الأقل دلوقتي،
نعم.
ونشره في صحيفة الوطن، فضلا عن انه اسرائيل قالته، فضلا عن انه امريكا قالته، فضلا عن انه السيسي قال نتنياهو صديق عزيز، ونتنياهو قال اعتز بصداقة السيسي. تمام، ده بقى المعلن. انا بقى هزيدك من الشعر بيت واقول لك انه غير المعلن، انه اسرائيل عارفة اللي داخل واللي خارج والبزنس بتاع المعبر، وعارفة الفلوس اللي بتروح بره، وعارفة الشغل بتاع
فكر
محمود،
مهددينه.
مش مهددين، وهو عارف ان هم عارفين وهم بيساعدوه على ده. يعني انت بتتكلمي على اشياء احنا مش بنقولها من وحي الخيال، او ان احنا بنحاول كأدب وفن نملأ الفراغات اللي في الموضوع. بكلمك على اشياء معلنة قالها اعضاء في الكنيست،
بالضبط.
قالها يعني محللين ومعلقين، انه ده اهم نظام، ان احنا كنا متخيلين ان مبارك ونظام مبارك هو اقصى مدى ممكن ان نصل اليه في التعاون والعلاقات الدافئة والحميمة مع مصر، لم نكن نتخيل ان هذا يحدث. فبالتالي هو ما يقدرش يعمل الثلاث حلول دول. كل اللي يقدر يعمله، طبعا اتمنى، انا واحد من الناس هكون من اوائل المهللين والسعداء والمطبلين لو فتح المعبر ودخل المساعدات واستقبل الجرحى لتخفيف الضغط على النظام الطبي اللي يعني اوشك او يعني يقارب الانهيار في داخل غزة. لكن اللي يقدر يعمله انه يعمل حالة التناحة والبلادة اللي هي مش حتى زي مبارك اللي هو خليهم يتسلوا، هي الطبعة المطورة من خليهم يتسلوا، لأن
ايوه
مبارك والحكام المصريين بشكل عام ومن بعدهم السيسي متربيين على عقيدة احتقار المدنيين،
نعم.
الحكام
وده اكتر
العسكريين،
السيسي
إنه
اكتر.
بالظبط، لأنه المدني بتاع كلام وبتاع رغي وبتاع. السيسي إيه اللي خلاه يبقى طبعة أكبر؟ لأنه شاف بأم عينيه كبار المثقفين اللي بيخاف منهم واللي أسمائهم ليها شنة ورنة، واللي كان لما بيقابلهم في 2011 يبقى مرتبك إن الناس دي جامدين قوي،
بينبطحوا.
بينبطحوا قدامه
ايوه
ويقولوا له احمينا من
بينبطحوا.
الإخوان واحمينا من الإسلاميين واعمل اللي أنت عايزه وخد اللي أنت عايزه احنا قدامينك.
نعم.
فطيب إذا كان أمة وشعب دول مثقفينها ودي نخبتها بالطريقة دي، أنا أخاف منها ليه؟ أنا ما احتقرهاش ليه؟ لما أنا أدخل ويجي لي في التسجيلات إنه مين على علاقة بمين؟ ومين بيهاجم الفساد وهو فاسد؟ ومين الكذا والبتاع؟ فيتملكني انطباع إن دول كلهم كلاب وجزم، والنضاف منهم ارميهم في السجن أو طلعهم بره أو شوههم أو كذا. فبالتالي ما يعني قولوا اللي انتوا عايزينه، هطلع لكم ضياء رشوان يقول كلمتين وخلاص، وبكره هينسوا الموضوع، وبكره بكره فعلا حرفيا هينسوا الموضوع
ايوه
لما يتلعب ماتش مصر مع اي دوله افريقيه وخلاص.
مظبوط.
فهو ده الرهان بتاعه يعني.
ايه رأيك فيه، او ايه توقعاتك، بلاش رأيك، ايه توقعاتك في محكمة العدل الدولية؟
والله أنا ما أدعيش إن أنا خبير في الموضوع إطلاقًا، بس من اللي أنا قريته، وقريت مقالة معمقة مهمة للباحث محمد بصل نشرتها في توصيف الحلقة اللي فاتت عندي. يعني مش عايز أدخل في الشق القانوني لأنه مش
نعم.
تخصصي، بس أنا أفهم إنه إسرائيل اللي بينفع معاها هو حاجتين، هو المثلث الأحمر ده اللي يعني بيعمل فرق في أرض الواقع، والضغط الدولي اللي جاي من شوارع نيويورك ولندن وباريس وأوروبا والكاس، هم دول الحاجتين اللي بيفرقوا معاها، لأنه هي عارفة إنه الواقع العربي يعني إيدك منه والأرض
طبعا لا،
وكذا. ف تطلع يعني فرضنا إن المحكمة طلعت قرار، وقرار هل هينضم إلى سلسلة القرارات اللي اتحطت في الادراج؟ وطب ما هو محكمه العدل طلعت قرار ضد جدار الفصل العنصري وقالت انه مش، وعملت ايه اسرائيل؟ ولا حاجه. بس في الوقت نفسه برغم يعني تهوين من ما سيحدث، وانا شخصيا مش متفائل لانه شايف انه كان لابد ان يتم اختصام رئيسه المحكمه اللي هي الامريكيه بدعوى تضارب المصالح، لانه الست دي حكمت ضد موريشيوس لما رفعت قرار دعوة ضد الأمريكان عشان طلعوا السكان الأصليين من جزيرة اتبنى فيها قاعدة عسكرية أمريكية، هم والإنجليز. الإنجليز أجروا الجزيرة دي للأمريكان فقرروا يطلعوا السكان الأصليين، فرفعت موريشيوس قضية فاتحكم ضدها.
نعم.
فسوابقها مش مشرفة. لكن بغض النظر إنه المسار ده أو ده، هيفضل الواقع الضاغط هو الأرض. لكن حتى لو ما حصلش حكم أو حصل حكم ما تنفذش، اللي احنا بنشوفه ده تاريخي وغير مسبوق وله ما بعده يعني بشكل كبير. وأي حد عاش في الغرب زي حضرتك، ويعني ممكن عشتي فترة أطول مني أو ناس شافوا وكذا، كلهم بيقولوا احنا عمرنا ما شفنا حاجة زي كده،
حقيقي
عمرنا ما شفنا إنه ارتفاع درجة الوعي. المعركة مش هتبقى سهلة، كمان اللوبي الصهيوني والصهاينة بعد ما تهدى الوضع في أرض فلسطين هيبدأوا يلملموا صفوفهم ويحصل كاونتر أتاك قوي جدا، لكن
مظبوط.
في بداية جديدة للمنطقة بعد 7 أكتوبر أيا كانت النتائج يعني.
أعتقد كلنا، وأنا يعني ربما أتحدث عن نفسي، لكن أنا شايفة في ناس حواليا كتير كنا شيء قبل 7 أكتوبر، وبقينا في حالة دماغية مختلفة تماما بعد 7 أكتوبر.
بالضبط بالضبط.
أعتقد أنه تأثيرها
بالضبط.
مبهر يعني.
والنوع ده من الأحداث التاريخية الكبيرة، خصوصا في حالة كيان صلب من الخارج هش من الداخل زي إسرائيل. وده مش كلامي أنا، ده كلام الإسرائيليين نفسهم، يعني إنه قد إيه اكتشفوا حتى في بداية السنة بتاعة 2023 بالمصادمات حوالين القانون القضائي والكذا، إنه المجتمع فيه مشاكل كتير. كانوا بي بي يعني 7 أكتوبر جت المفروض إنها عشان تلم شملهم، فاتضح إنه لا، ده مش صحيح. فالنوع ده من الأحداث التاريخية الكبيرة، يعني مثلا أنت ما تقدريش تفصلي 52 وما بعدها اللي كانت بداية تدشين حقبة، بغض النظر بقى حد شايفها منيلة بنيلة أو مشرقة، أو مشرقة بس اتنيلت بعد كده بغض النظر عن أي رأي، ما تقدريش تفصليها عن 48 وحرب 48، بل ما تقدريش تفصليها عن حادث 42 كان جرح للكرامة المصرية بإجبار الإنجليز للملك فاروق. يعني التاريخ ما فيهوش حاجة بتحصل وبتنتهي.
نعم.
وهنا غواية الاستبداد إنها تصور للمستبد إنه يقدر يقفل صفحة التاريخ، إنه 2011 قفلنا صفحتها خلاص، بينما طول الوقت اللي بيجيب سيرتها طول الوقت هو عبد الفتاح السيسي، كل شوية يطلع يقول 2011،
هي
لدرجة
مسببة له عقدة.
إن اللي حياته يعني زي حالاتي أو زي أي حد شارك فيها، يا عم يلعن أبوك على أبو 2011، ارحمنا بقى ارحمنا، إحنا خلاص يعني بنفكر في حياة تانية ودنيا تانية. هيفضل الحكاية دي 7 أكتوبر ديو كوندمن حماس، أصله عمله أصله سوه، تمام ماشي، كل ده نختلف ونتفق فيه ونقول دي غلطة ودي مش غلطة وده صح وده مش صح، لكن اللي قبله غير اللي بعده. ايه بقى شكل اللي بعده؟ ده يتوقف على عوامل كتير جدا، ابرزهم الفلسطينيين، ابرزهم هو الانسان اللي قرر انه يحول حياته من كائن فوق الارض الى كائن تحت الارض. ده معنى الناس لسه ما خدتش وقتها
نعم.
في استبصاره وتامله، انه انا اتخلى عن حياتي الطبيعيه زي كده انسان يتحول الى بر مائي، فانت كده بتتحول الى انسان مختلف، وقررت ان انت هتجيب حقك وهتقول انا مش هتاكل اونطه، انا هتموتوني اوكي، بس انا هفضل شوكه في حلقكم. ده معنى الحقيقه مبهر، يعني حتى يعني اي اسرائيلي عاقل لازم يتوقف قدام المعنى ده ويسال نفسه سؤال. بس هو في عندنا افه بنت كلب اسمها الوطنيه، ما الوطنية دي آفة آفة لعينة، زي ما قال بن جونسون صميل جونسون أظن، الوطنية هي الملاذ الأخير للأوغاد. فلا، الحالة الوطنية اللي هو تخليك إيه، لا دول ضدنا، دول عايزين يقتلونا. طب يا عم فكر هو ليه عمل كده، فكر في إيه اللي أنت عملته عشان توصله للحالة دي. فخد من ده بقى، خد من ده تداعيات الزلزال ده في الواقع المصري، في الخليج، في الأردن، في فلسطين، في إسرائيل، في أمريكا نفسها اللي مفروض على بعد آلاف الأميال، هنشوف بقى كتير في المستقبل.
طيب يعني مش عايزة أقفل معاك مع إني مطولة معاك يعني،
لا،
لأن أنا
تحت أمرك،
سعيدة بوجودك،
تحت أمرك، اتفضلي.
بس عايزة أسأل على بايدن دلوقتي والكونغرس واللي مسيطر عليهم يعني إسرائيل بشكل مش طبيعي يعني، بشكل لم أره من سنوات، إنه يبقى السيطرة بهذا المنظر. إيه توقعاتك في الانتخابات الأمريكية؟
والله أنا يعني مشهور بين أصدقائي في لعبة التوقعات دي، لأن أنا دخلت رهان مرتين كسبت مرتين. الرهان الأولاني كان على ترامب، أنا كنت الوحيد في دايرة اللي أعرفهم اللي شايف إن ترامب هيكسب، وده مش جاي من تنجيم، وإنما لأن أنا بحرص على إنه أسافر ولايات أمريكية كتير، يعني كل ما يبقى عندي فرصة لازم أقضي 3 أسابيع شهر ألف فيه. فرحت مثلا دلوقتي لحد دلوقتي بتاع 35 ولاية مثلا، فما اقدرش اقول انها زيارات متعمقه، بس اقدر اقول انها زيارات انطباعيه. فشفت تأييد ترامب المذهل في قبل الانتخابات، واللي ما كانش واصل لواشنطن ولا نيويورك ولا النخبه. المره الثانيه اللي توقعت فيها كانت بايدن، لانه كان بالنسبه لي انطباع انه المؤسسه الرسميه، مش عايز استخدم الديب ستيت لانه مصطلح يعني مبتذل، لكن
نعم
المؤسسه الرسميه لما بتتزنق قوي بتلجأ لكارت الخبره والشخص المخضرم والكذا، فلجأت لبايدن في مواجهه مش خطر ترامب، مواجهه خطر بيرني ساندرز. فطلعوا موضوع بايدن ونفخوا فيه الروح. واثبت بالمناسبه في اول سنتين انه كان اختيار كويس بالنسبه لهم
مش كده؟
من الناحيه الاقتصاديه
مع
ومن ناحيه
الأسف.
الكذا ومن ناحيه البتاع. لما جم بقى عند الحته اللي هي ما فيهاش يما ارحميني، الصهيونيه والصهيانه، ده شيء متجذر في التفكير السياسي الامريكي، ديمقراطيين وجمهوريين، دي الحاجه الابرز
مظبوط.
اللي هي بارتيزن، يعني عابره للاحزاب بما فيها كمان العلاقات بالمجمع الصناعي العسكري والسياسات الحرب والوطنيه تاني، اللي هو اي حاجه بقى ايه، والامريكان فلاج والرغبه الدمويه العدوانيه في حرب الاخرين وقهر الاخرين، دي النقطه اللي بينهزم قدامها اعتى العقول. يعني تلاقي الواحد كده مفكر وثينكر وبتاع
وبتروح بتروح قدامك.
يتحول الى
مظبوط،
كائن تافه من اتفه الكائنات
حقيقي.
اللي تشوفيها خارجه من مباراه بيسبول معميه عن الواقع يعني. فدي المشكله الاكبر. لكن انا يعني المره دي عندي توقع غريب شويه، انه انا مش شايف انه يعني هو طبعا لو وصل ترامب الى الحكم فيعني امريكا يعني الله ربنا يكتب
بالسلامة.
معاها بالسلامه،
عليها.
يعني دخلت في موال تاني. انا
مظبوط.
عندي توقع كده غامض مش عارف ايه سره، انه لا بايدن ولا ترامب هيوصلوا للفاينل تيكت، يعني انه شيء ما صحي سيجبر بايدن على انه يسيب المجال
يا
لحد
رب
ما،
يسمع من بقك ربنا.
وانه شيء ما قضائي هيجبر ترامب على
يا ريت.
البتاع. يعني ده هنا اول مره اقدر اقول لك ان ده الويشفول ثينكينج، يعني
ايوه، ده
التفكير
خالص
التمني،
wishful thinking.
انه لكن الابرز من ده والاهم من ده هو انه من اللي انا بشوفه من زملاء بنتي، لانه انا بنتي جت هنا وهي عندها 7 سنين،
اي
دلوقتي عندها 17 سنه. فانا
الجيل ده.
شفت زمايلها وهم بيكبروا زي اي حد في سنهم في اللالا لاند في الحياه الكذا، انا دلوقتي اقسم بالله مبهور ومش مصدق من كم التفكير المركب اللي عندهم، ومش تفكير راديكالي سطحي اجوف زي ما البعض بيحاول يصور ان دي ترندات تويتر. انا لما بص الاقي انه بنتي واصحابها بيقروا كتاب رشيد الخالدي عن 100 عام فلسطين بالانجليزي، ها، وبيقروا ايلان بابيه وبيقروا شلوم
ايوه،
ساند ويعرفوا مين جدعون ليفي ومين أميرة هاس، يعني حتى الأصوات الإسرائيلية، مش بس إنه الرؤية الفلسطينية، وإنه يبقوا زعلانين من ألكسندرا كورتيز وزعلانين من بيرني ساندرز اللي كانوا بالنسبة لهم آيدلز وأمثلة
بالضبط.
ومثل عليا، وإنه حتى زعلانين من إلهان عمر إنها خدت موقف بالنسبة لهم مخزي في موضوع البي دي إس يا نهار أسود، إيه ده؟ مين العيال دي؟ ازاي دول تكونوا؟ فتخيلي بقى اللي عندهم 18 و20 و25، ما مش بسطحيه انه ده كله الوقت، لا، في كمان من جيلهم صهاينه وفي من جيلهم كذا. بس في لحظه نادره في التاريخ زي ما قلت لك، فكره الفتح الحاجات على بعض دي، الغضب الامريكي اللي موجود اللي ليه علاقه بتعقيدات امريكيه اجتماعية واقتصادية والفجوة بين الطبقات ومهزلة أمريكا اللي بتعمل حروب بالبلايين وعندها بنية تحتية متهرئة، اللي يركب القطارات في أمريكا ما يصدقش إن دي قطارات أمريكا، مقارنة لو سافر مثلا بقطارات أوروبا، مترو الأنفاق في نيويورك في أسبوع واحد حادثتين خروج عن القضبان، فضلا عن حالته البائسة اللي تحت الأرض. مين يصدق إن دي نيويورك مدينة العالم اللي فيها أهم عقول وأهم بيزنس وأهم كذا؟ التناقضات دي اللي بيحاولوا يطلصقوا يلفلفوها، يجيبوا واحد زي بايدن يعمل عليها التفاف، يسكتوا صوت بيرني ساندرز اللي بيحاول يشاور عليها، فضلا عن الأصوات الراديكلز الحقيقية اللي أبعد من بيرني ساندرز. الخلاف اللي ليه علاقة بالهويات، موضوع البوليتيكال كوركتنس والغضب اللي حاصل عند قطاعات أمريكية كتيرة، موضوع السياسات الهوية اللي الليبرالز ساءوا فيها وراحوا فيها إلى أبعد مدى للخروج من الجدل الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي. كل الحاجات دي زي ما احنا بنقول في أوطاننا مش بتختفي، برضه في أمريكا مش هتختفي، ومش هيخفيها إن في صحافة حرة وفي قضاء مستقل. ممكن يأجلها شوية، ممكن يأجل انفجارها، بس مش هيخفي هذه التناقضات. فهتلحم فجأة في رأيي مع موضوع سيطرة اللوب الصهيوني، ومع موضوع النفاق والازدواجية الفاضحة في موضوع أوكرانيا وفلسطين. وبالمناسبة مش هنقول إن ده هيروح، إن ده هيحصل بعد سنين، ده حصل اوريدي. ما هم قالوا لزيلينسكي مامتك في العشاء ولا طارت، شوف لك بقى قبله ولم الليله يابا واطلع بقى. يعني مش ده مثلا استنوا سنين عشان يحصل، هو اوريدي
لا
حصل دلوقتي،
طبعا
لانه ما عادوش قادرين يستحملوا انه الفرق بين ما يحدث هنا وما يحدث هنا. هل بقى المناصرين لفلسطين بما فيهم داخل عرب، داخل مسلمين، داخل ناس ممكن ما يطيقوش بعض، يعني في المظاهرة في ناس بيرفعوا شعارات دينية، وفي ناس من مجتمع المثليين جنسيا، وفي ناس من مجتمع اليهود المناهضين للصهيونية، زي حالة الثورات كده في التحرير، إنه الناس كلها مع بعض.
نعم
أول بس ما خد بقى مسكوا في بعض. طيب الناس دي هيقدروا في المستقبل يبنوا صيغة مشتركة تدرك ان العدو الحقيقي مش فكره ايه هويتك الجنسيه او ايه دينك او ايه مذهبك، وانما العدو الحقيقي هو فكره سيطره اللي عندهم الباور والقوه ورأس المال على المستضعفين وعلى الناس اللي هم الاوبريست او المقهورين او الكذا؟ ده سؤال المليار دولار، ده اللي هيتوقف عليه مصير المستقبل. بس انا فاكر انه في نقاش مع واحده من صديقات بنتي، يعني واحنا قاعدين بنتكلم وكذا، فقالت لي تعبير الحقيقه اندهشت جدا منه. فبقول لها انت يعني خلاص، انتوا الانتخابات الجايه هيبقى عندك حق، مش دي اللي بعدها، هيبقى عندك حق انك تنتخب
الصوت
رئيس.
تصوت
فقالت لا انا مش هنتخب رئيس. فقلت لها لا لا لا، اوعي بقى لعبه الاكتيفيزم، تدخلي في لعبة الاكتيفيزم وتنسي ان الصندوق هنا مهم. قالت لي لا لا لا، انا عارفة انت بتقول ايه، ما انا عارفة الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني احنا مش بالغباء ده. لكن انا هفضل اصوت في الانتخابات بتاعت الكونجرس، لان دي اللي بيطلع منها القوانين والقرارات والكذا. بس لسه قدامنا دورتين على ما يترشح يقدر يوصل للانتخابات رئيس مش صهيوني.
واو
طبعا هي ممكن تكون بتهزي، وطبعا ده رأي الجروب كله، هم متفقين على ده، انه احنا نركز على فكرة الانتخابات القاعدية اللي هي بتغير حياتنا، اللي بتغير السيتي وبتغير الحي اللي انا ساكن فيه، وبتعمل قوانين في الكونجرس. بس لسه قدامنا شوية على ما يبقى عندنا رئيس مش صهيوني، واللي هيفرض ده اللي بيحصل في الميدل ايست. مش كمان لانه امريكا في وقت من الاوقات، انا قاعد بسمع الحكمه من بق المستقبل فعلا، وهو ده رايي، انه الميدل ايست مش هيفضل، في الشرق الاوسط مش هيفضل في سباته العميق، ومش هتفضل حاله الخنوع والاحتقار لشعوبه مستمره، مش لانه الخير بينتصر والبوليس بيجي في نهايه الفيلم، لا، لانه تناقضات الواقع نفسها مش هتخلي في صيغه للاستمرار غير ان الناس يبقى ليها صوت. والاستمرار هنا مش بمعنى الاستمرار نحو حياة افضل، لا لا، الاستمرار نحو ان الناس تاكل وتشرب. انه الناس تقدر تاكل وتشرب وتروح الحمام، فيبقى في صرف صحي، فيبقى في كذا، يعني القواعد الأساسية في الحياة. فتغير المعادلة في الشرق الأوسط هيعمل حالة إدراك في أمريكا، إيه ده إحنا مصالحنا الحقيقية مع الشرق الأوسط مش مع إسرائيل، فبالتالي لازم نسمع صوت الناس دي. فهنرجع تاني لحالة مش مشرقة، ولكن حالة شبه حالة أيزنهاور في 56 لما وقف ضد بريطانيا وفرنسا، طبعا لأسباب وتعقيدات كتيرة، بس كان شيء غير مسبوق انه، وحتى كان في مصر لما تقرا الصحافه وقتها، ايزنهاور صديق العرب ونصير السلام والكذا، ده الحل اللي ممكن يكون المثالي، ان احنا نخرج امريكا من حاله الانحياز السافر الى حاله الحياد، مش هقول الكامل وانما النسبي. يعني انها تلعب حتى دور الوسيط اللي عنده شويه دم، مش هقول الوسيط العادل او النزيه، في الصراع نفسه على داخل الدوله بقى، اللي تبقى دوله واحده او دولتين، دي برضو حاجات يعني الله اعلم بمصيرها. ده اللي انا اقدر اقوله واستقرئه يعني.
الأستاذ بلال فضل، ألف ألف شكر على الحوار الممتع
شكرا
حقيقي
جزيلا
يعني.
لحضرتك، وأرجو أن الناس يسامحوني على أي هبد أنا هبدته يعني
لا ما فيش
فإنما
هبد
يعني دي مجرد أفكار وتأملات، وربنا
طبعا،
نشوف ده في المستقبل إن شاء
وده
الله.
اللي احنا عايزينه يعني.
إن شاء الله، شكرا جزيلا لحضرتك، وأتمنى لك كل التوفيق في اللي بتعمليه، وأرجوكي ما تسيبيش حد نقدر نعرف قصته إلا لما تحكي لنا عليها وتخليه يحكيها يعني. إن شاء الله،
حاضر، تمام،
شكرا جزيلا.